بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في غرفة الهداية الدعوية في دورة الأخوة. تكلمنا في المرات السابقة عن الأخوة كمفهوم، ثم أنواع الأخوة، ثم كيف أرسى الإسلام قواعد الأخوة الإيمانية، وأفصل الأخوة الأخرى كمعيار للولاء والبراء، وجعل المعيار عند الناس هو معيار الأخوة الإيمانية. ثم تكلمنا في حقوق الأخوة، أخوة الإسلام، ثم تكلمنا في نماذج عملية من الأخوة، وفصلنا فيها بين أخوة الإيمان وأخوة الإسلام وأخوة الإحسان. إن شاء الله النهاردة احنا هنتناول موضوع هو في غاية الأهمية، هو موضوع كيف نتعامل مع ظلم الإخوة. إن أحيانا نحن بنتعامل مع إخواننا بنجتهد قدر المستطاع في إن احنا نتقي الله فيهم ونعاملهم بالمعاملة التي أمرنا الله بها، لكن مع مرور الأحداث أو مع زحمة الحياة وكثرة الفتن والمشاكل، أحيانا بتقابلنا أخلاق صعبة من أخلاقيات إخواننا، فكيف نتعامل مع هذه الأخلاق؟ أحيانا أخ يظلم أخوه في الميراث، أحيانا أخت تظلم أختها في الكلام عليها أو أن هي بتكيد لها أو بتأخذ حقها أو أن هي بتغتابها أو بتنمها، فكيف يا ترى نتعامل؟ يعني هل الإسلام أمرنا أن احنا نتعامل فقط مع المعاملة الصحيحة أو مع الناس اللي دايما دينهم في مستوى عالي، أم أن احنا برضو مطالبين أن احنا نتعامل بدين حتى مع الناس اللي دينهم قليل أو أخلاقهم مختلفة؟ الحقيقة أن الإسلام ما ترك شيء إلا وأمرنا به، وما من وقت إلا ولله فيه حكم، وما من موقف إلا ولله فيه حكم. بداية احنا لو احنا قاعدين وبلغنا ان حد بيستن فينا او ان حد بيتكلم علينا هنعمل ايه؟ رقم واحد، تعالوا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند مسلم احمد: لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. إن في ناس للأسف بتحب النميمة، بتحب تجيب سيد فلان وعلان، بيحب يقول لك ده فلان قال وفلان عادت وما تعرفش، وكل ما نقعد لازم نجيب في سيد فلان ونجيب في سيد علان. كل الأعداد بتبقى للأسف، أو كثير من الأعداد بتبقى أعداد عند البعض، أعداد سيرة الناس، أعداد رهيبة، أحيانا بيذكروا فيها الرجل اللي مش موجود ده، أحيانا بيذكروا بالخير وأحيانا بيذكروا بالشر، لكن هو اتعود على إن هو دايما يذكر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: محدش يجيب سيرة حد عندي، ومحدش يبلغني عن حد حاجة وحشة، حتى لو هو شتمني من ورايا ما تجيش تقول لي، حتى لو هو تكلم عليا بطريقة لا طريق ما تجيش تقول لي. فقال: لا بلغني أحد من أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. في الوقت دوت النبي صلى الله عليه وسلم جاله مال، فقسم المال بطريقة التي أمر الله بها. اثنين قاعدين مش عاجبهم تقسيمة النبي عليه السلام، وقال له: ايه ده، هو النبي عليه السلام ادالك؟ قال له: لا ما اداليش. قال له: طب ادالك انت؟ فبدأوا يتكلموا في كيفية توزيع النبي صلى الله عليه وسلم للمال. فأحدهم بيقول للآخر: والله ما أراد محمدا بهذه القسمة وجه الله ولا الدار الأخير. تخيلوا ان واحد بيقول ان النبي عليه السلام مش عايز الله والدار الأخيرة بهذه القسمة. مين اللي معدي في الموقف ده؟ معدي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود عدى على الموقف فما عجبوش الكلام، فبدا يسمع اكتر، لان هم فعلا بيتكلموا ان النبي عليه السلام ما عدلش. ايه ده، ده الناس دي ضايعه خالص. عبد الله بن مسعود ما عجبوش الكلام فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله لقد قلت، بيقول له يعني
لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، غير أني مررت على رجلين يقولان كذا وكذا. قال له أنا عارف أنا قلت ما حدش يبلغني بس أنا مش قادر يسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، احمل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه ذلك، ثم قال دعنا منك فقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى ابن مسعود ان هو يقول هذا الكلام، وانا مش عايز اسمع الكلام ده. فينبغي بداية ان احنا لا نقبل السعاية ولا النميمة. ما تقبلش ان حد ينقل لك كلام عن اخوك. لما حد يجي يقول لك فلان بيقول عليك قول له امتى وفين وليه وازاي وانت مالك وانت عايز ايه وبتقول الكلام ده ليه. خلي اللي ده بينقل الكلام ده يبقى متهم، خلي بينقل الكلام ده يشعر ان هو بيعمل بيرتكب معصية بيرتكب نميمة. فلا تقبل السعاية من احد. هذه نقطة. رقم اثنين، اذا حد ظلمك انت ما قبلتش السعاية، لكن انت حد عمل فيك موقف، الموقف ده ممكن يكون حمال وممكن يكون يعني ممكن يكون له وجه وممكن يكون له وجه تاني. احسن ظن اخيك. يعني بلاش نبقى عندنا دايما فكرة مصدقة عن اخواننا. سوء الظن من اكتر المفسدات التي تفسد العلاقات بين الناس. بلاش نتعامل مع بعض بالمجملات، وبلاش نتعامل مع بعض بالتعميمات. يعني ممكن موقف اخ اخطأ فيه، هو موقف، بلاش نتعامل بقى ان هو ايه، هو الاخ ده اصلا طول عمره كده، وهي الاخت دي طول عمرها كده، وهي بتعامل معايا عشان كده. لا لا لا، خلينا نتعامل بتعاملات واضحة صريحة. حتى لو اخ اذاك في مسألة ما تجنبه، احسن ظن فيه وتجنبه. ربما يكون هو منتهى علمه كده، ربما يكون منتهى فهمه كده، ولا يقصد ان يأذيك، لكن هو في الاخر خالص هو تعامل بتعامل يؤذيك. هتعمل ايه؟ رقم واحد احسن الظن فيه. يبقى لا نقبل السعاية ولا النميمة، ولا نقبل ان حد يختار حد قدامنا، ونزد عن عرض اخواننا ونزد عن عرض بعضنا. رقم اثنين، لا نحسن الظن في الناس ولا نعمم، لان حتى احيانا ممكن يكون الموقف ده هو فعلا الاخ اخطأ، لكن دي مش حياته كلها. يعني بلاش ان انا الاخ لما يكون عنده مشكلة ما، او الاخت تكون عندها مشكلة ما، نتعامل ان احنا ما عادش عندنا بديل، او احنا الحياة بالنسبة لنا هي ابيض واسود، ان فلان ده لابد من اقصائه، لابد من ان انا ما عادش اتعامل معاه. لا 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 خالص، خلي التعامل يا جماعة على القدر. انت ممكن تقول انا مش هتعامل مع فلان في الفلوس، انا مش هتعامل مع فلان في الموقف الفلاني، لان انا عارف ان هو له طريقة تؤذيني، لكن ينبغي ان يكون فيه معاملة. طيب اذا وصلنا الامر ان احنا حصل نزاع، انت بتطالب بحق وهو بيطالب بحق، والنزاع بقى بينكم، هنعمل ايه؟ هل يا ترى هنقعد بقى نشتم ونتكلم، وده يشهر في ده وده يشهر في ده، وده يخوض معركة كلامية مع عن اخواني في ده، وده يخوض معركة كلامية عن اخوف ده، انا عايز حاجة وانت عايز حاجة وما اتفقناش، وانت قلت كلام ما عجبنيش واحسنت الظن فيك ما قدرتش، حصل نزاع، انت بتقول ده حقي وانا بقول ده حقي، انا اخد مين اللي هياخد الحق؟ الحق ده ممكن يكون حق مادي، ممكن يكون حق ادبي، ممكن يكون عمل، ممكن يكون منصب، ممكن يكون اختلفنا في مسألة ما وحصل بيننا نزاع. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في قصة داود عليه السلام رجلين حصل بينهما نزاع، غير أنهما لما تنازعوا ذهبوا إلى أهل العلم ليفصلوا بينهم. ربنا سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ينبغي أن احنا إذا تنازعنا أن احنا نتحاكم إلى أهل الشريعة. الله سبحانه وتعالى قال إن هذا أخي له 99 نعزة ولي نعزة واحدة، فقال يكفنيها وعزمني في الخطاب. يعني قابل غلبني واحنا بنتكلم، غلبني في الكلام، انا لا احسن الكلام، انا لا احسن ان انا اعبر عن نفسي، والراجل قال كلام عليا او قال كلام به يستجلب الحق، او به اذا راه الناس يعرفون ان له حق، واذا سمعني الناس لا يعني اكيد هيعرفوا ان انا ايه، ان انا راجل ماليش حق، فعزمني في الخطاب، غلبني في الخطاب. هو ان الله قص علينا هذه القصة ليعرفنا ان الناس اذا اختلفت فينبغي انها تسعى الى اهل العلم. شوفوا هم تسوّوا المحراب، يعني تسوّوا المحراب، يعني راجل نط من فوق السور ودخل على داود عليه السلام عشان يعرف هو يتحاكم اليه او يعرف يقول له الحق فين او يعرف يسال هم الاثنين يسالوا عن بعضهم يسالوا بعضهم البعض يسالوا الشيخ او يسالوا العالم اين حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المساله. ربنا سبحانه وتعالى عقب على هذه الايات في اخر قصه داود قال وان كثيرا من السلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليلا ما هم. ان احنا اهل الايمان مفروض ان هم مش اهل بغي مش اهل ظلم، لكن اذا قل الايمان وانتشر الظلم فينبغي علينا ان نتحاكم الى الشوع. يعني الواحد بيحزن جدا لما يكون مثلا في نزاع بين اخ واخت في الزواج مثلا في بيتهم وتلاقيهم رايحين يتحاكموا الى محاكم او يتحاكموا الى اعراف الناس او الى تقاليد الناس او الى قوانين وضعيه ويتلقوا حكم الله سبحانه وتعالى. امال يا جماعه احنا فرق بيننا وبين غيرنا ايه؟ يعني ينبغي ان احنا نعظم كتاب الله ونعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان احنا لما تحصل عندنا اي نزاعات ان احنا نتحاكم الى الشرع. طيب تحكمنا الى الشرع وانا لي حق وهو له حق واحنا ما احناش عارفين وكل واحد الحن بحجته من الاخر، هنعمل ايه؟ عندنا هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى حضنا على العفو، حضنا على المغفره. يعني من اكثر الايات اللي هزت قلب الواحد في العفو ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدماء، لما ذكر الدماء ولما ذكر القصاص أقر فقال فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إن الإنسان له قصاص في الدم، ربنا قال كتب عليكم القصاص وهو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، قصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيئا. ربنا لما كتب القصاص على بني آدم وشرع لنا هذا الحكم ربنا ذكر العفو، تتعجب العفو في الدماء. يعني العفو ذكر هنا في الدماء ان الانسان حتى لو ان الحق له حق كبير وحق يعني محدش هيختلف فيه الا انه ايضا له ان يعفو. فحضنا الله سبحانه وتعالى على ان نعفو عن اخواننا، ان نعفو عن من ظلمنا. كذلك عارفين بقصة مصطح مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك. مصطح ابن أثاثة رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بدر، ومصطح كان مع من خاضوا في عرض أم المؤمنين عائشة. تخيلوا أن واحد أبو بكر الصديق كان بينفق عليه لأنه كان فقير وكان متوليه، ثم بعد ذلك بلغه عنه أنه يخوض في عرض. واحد بيخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيخوض في عرض أبو بكر الصديق، هذه حقوق عامة. ثم أيضا حقوق خاصة، إن أبو بكر الصديق له فضل خاص عليه هو بالذات بينفق عليه بيديه فلوس كل شهر. فإذا بمصطح يخوض في عبد النبي صلى الله عليه وسلم ويخوض في عبد الصديق. تخيلوا كده لو انت بتنفق على واحد وفجأة اكتشفت ان هو بيشتم فيك من وراك وبيتكلم فيك في عبدك، يعني مش بيتكلم مثلا يقول ده ايه ده بخيل مثلا او ده غني او ده فقير او ده بيديني او ما بيدينيش، لا لا ده بيخوض في عبدك، هتعمل معاه ايه؟ ابو بكر الصديق منع ان هو يعطيه. فتتخيلوا ان الله سبحانه وتعالى ينزل عتابه على الصديق ويقول الله جل ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فربنا ذكر العفو في الدماء وذكر العفو مع من خالف الأعراض ومع من استحل الأعراض. فذكر الله سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع ظلم الإخوة. إذا أخ من إخوانك، أنا أتكلم عن الكفار، أنا أتكلم عن المسلمين، إذا أخ أذاك، إذا أخ خاض في عبدك، إذا أخ خاض في أخذ مالك، لك أن تطالب بحقك، لك ذلك ولك أن تقتص ولك ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى حضنا على العفو والمغفرة. برضو من الأشياء المهمة أن احنا نتكلم فيها مسألة الاعتذار، مسألة النصح. إن خلينا نتكلم في أول في النصح، ان نبيين كريمين من انبياء الله سبحانه وتعالى
من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم نبي الله موسى الكليم. وطبعا لا يخفى عليكم أن سيدنا موسى يعني عالج بني إسرائيل وما أشبهنا ببني إسرائيل. يعني لماذا ذكر الله قصة بني إسرائيل كثيرا جدا في القرآن؟ لأن قصة بني إسرائيل هتتكرر. سيدنا موسى وسيدنا هارون. سيدنا هارون بقى مع قومه وذهب موسى عليه السلام للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم مرت فترة وقررت بنو إسرائيل أن تعبد العجل. فيا ترى ما الذي كان بإمكان هارون أن يفعله؟ هارون نهاهم لكنه لم يستطع أن هو يغير الواقع. هو قال لهم ما ينفعش تعملوا كده، الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، العجل لا ينفع ولا يضر. لكن هم كادوا أن يقتلوه واستضعفوه وحده وفعل عبد العجل. فكان سيدنا هارون قدامه مشكلة، قدامه أحد شرين، إما أن هو ينكر عليهم، هو أنكر عليهم، إما أن يتركهم وينصرف وهم بعد كده يتشتتوا وعندما يرجع موسى لن يجد أصلا بني إسرائيل، وإما أن هو يستمر في مخالطتهم والصبر على أذاهم وأن يستمر في الدعوة إلى الله. سيدنا هارون اختار أن هو يستمر في الدعوة إلى الله وأن يصبر على أذى هؤلاء حتى يأتي موسى فيتقوى بعضهم ببعض ويستطيعوا أن هم يغلبوا العجل والشيطان الذي اخترع ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هنا نقطة عايزة أقف بس معاها، إن سيدنا موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه. هنا يا جماعة ده نصح، وده نصح شديد، يعني ده شدة في النصح. إن أحيانا كتير إحنا ممكن نقول يعني أن أنا لو أنا كلمت أخويا هيزعل، فالحل إن أنا أسكت وإن أنا أبقى زعلان وإن أنا أنام زعلان، فبينتج عن ده إن أنا بيبقى عندي جرح في قلبي أو عندي صديد في قلبي، والصديد ملوش حل غير إنه يخرج. فبنفضل إن إحنا بقى إيه نترك المواضيع تكبر ونترك الفساد يزداد في قلوبنا حتى يتحول هذا الموقف الواحد إلى بعد ذلك كراهية أو إلى حسد أو إلى تدابر. إنما علينا إن أنا مش قادر إذا لا أعفو، ولا قادر إن أنا أحسن الظن، ولا قادر إن أنا أتحاكم لأهل العلم، علي إن أنا واجه، علي إن أنا أصارح، علي إن أنا أكلمه أنصحه حتى وإن كان النصح أحيانا ممكن يبقى فيه بعض الشدة. سيدنا موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه. سيدنا هارون قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سيدنا هارون قال لسيدنا موسى: أنا قلت لهم لكن هم استضعفوني وكانوا هيقتلوني، فما تشمتش فيها الأعداء، فأنا على العهد وأنا على الميثاق لم أفل ولم أترك هؤلاء ولم أرضخ للباطل. سيدنا موسى قال إيه؟ قال: رب اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا موسى على طول قبل من أخيه عذره. أحيانا كثير تلاقي الأخ زعلان فتقول له: معلش أنا آسف، أنا كان عندي ظروف 1-2-3، ممكن تقعد 5 ساعات عشان تقنعه بهذه الظروف. ليه يا جماعة بنرهق بعض كده؟ ليه بنتعب بعض كده؟ ليه بالتعامل شديد بهذه الطريقة؟ يعني سيدنا موسى قبل ببساطة جدا، علم أن أخيه لن يكذب، ولماذا يكذب عليه؟ فقال: رب اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مفيش في القاموس بتاعنا الهجر والخصومة والتدابر والتباغض، الكلام ده ينبغي ان هو ينتهي من حياتنا تماما. مفيش تقسيمات اصول الاخوان واصول سلفيين واصول مش عارف تبليغ واصول مش عارف ايه، وكل جماعه لها ترتيب ولها علم. وطبعا ممنوع ان احنا نتعامل، كل صاحب جماعه ممنوع ان نتعامل مع الجماعه الاخرى، واصول مصريين واصول اطباء واصول سوريين واصول ضباط واصول دكاتره واصول مش عارف ايه، كل واحد عامل راية وعامل سور حوالين نفسه، وبيضع لنفسه أشياء في قاموسه بها يتهاجر وبها يتدابر وبها يتخاصم مع إخوانه. ينبغي أن احنا نتعامل مع بعض تعامل واقعي، إما أن تحسن الظن في أخيك، لا تسمع النميمة، لا تسمع الشعاية، إياك أن تقبل الشتيمة في إخوانك، لا تقبل أن حد يغتابك أو أن يغتاب حد قدامك. أحسن الظن في من نقل لك الكلام، اعلم أن الناس آذوا الله ورسوله، فبالتالي طبيعي أن الناس تأذيك، اعفو، اغفر، تسامح، إذا لم تستطع انصح. حديث أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب، حديث الصحيح أبو بكر الصديق وعمر اختلف، أبو بكر الصديق أغضب عمر، عمر بن الخطاب غضب ثم انصرف. أبو بكر الصديق هيسيب أخوه تعبان، هيسيب أخوه زعلان، والله لا يقدح فيك مطلقا ولا يقدح فيك مطلقا انك انت تدفعي سماع التليفون وتقولي اختك اللي زعلتيها، انا مش عارف انام وانت زعلانه، انا ما اقدرش انام وانت زعلان. لما يكون اخ من اخوانك ضايقك، كان احد حدث بين بعض اخواننا نزاع ومشاجره، فوسط واحد قال له قول له روح لفلان وقول له ان انا عايز اصالحه، قال له اقول له كده، قال له ايوه قول له كده، فقال له طيب اصالحه ازاي، يعني قول لي صالح ازاي. فذهب اليه وقال ان فلان بيقول ان هو عايز يصالحك وهو زعلان ان انت زعلان منه. فقال له ده ضايقني وعمل فيا وعمل فيا وقال عليا واتكلم وقال 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 وقال. فقال له وانا متضايق. فقال له طيب طلباتك ايه؟ قال له والله انا بحبه بس انا مش يعني صراحة يعني لازم يتغير، مش هينفع يكمل معايا المعاملة بهذه الطريقة. اللي بيصلح بين الاخوين وقال له والله هو متضايق من بعض وهو بيحبك ويعني جاك خير من عدة نقاط هو ممكن يكون فهمها غلط او كده، فهنعمل ايه؟ فقال له قل له اللي هو عايزه هتغير، عشان اي حاجة هو عايزها انا موافق. ان هكذا تكون الاخوة يا جماعة. ان ابو بكر الصديق اغضب عمر رضي الله عنهما، فذهب ابو بكر ليصالح عمر، فعمر قال له، عمر كان شديد في هذا الموقف، فعمر كأنه تأخر في مصالحة الصديق. ابو بكر الصديق مشي زعلان ان عمر مش عارف يصفو معاه في هذه اللحظات، فانصرف ابو بكر الصديق فذهب الى المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام شاف أبو بكر الصديق زعلان فقال ما لك يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله أغضبت عمر. قال له أنا أغضبت، أنا عملت مشكلة مع عمر وصراحة اشتديت عليه وبعدين زعلان إن أنا هو زعلان مني، فروحت أصالحه وحسيت إن هو برضه لسه إيه يعني مش صافي، فأعمل إيه؟ فعمر بن الخطاب حس إن هو كان المفروض إنه يتعامل مع أبو بكر بطريقة فيها لين اكتر من كده، مع ان ابو بكر هو قال انا الذي اغضبته، يعني انا اللي كنت غلطان، انا اللي عندي المشكلة. لكن انظروا لهذه الاخوة وهذا الدين اللي حول العلاقات البشرية الى علاقات بهذا الوقي، علاقات راقية جدا. عمر بن الخطاب روح البيت ما عرفش يقعد في البيت، فذهب الى المسجد، فلما ذهب الى المسجد وجد ابو بكر الصديق ووجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم تمع على وجه النبي، النبي صلى الله عليه وسلم غضب ووشه احمر، فتعجب ابو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قال له ما لك يا رسول الله؟ كيف اعيش والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم وصاحبي؟ لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر وواسانه بأهله وماله، وما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وأخذ برهة إلا أبي بكر الصديق. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر قال لعمر أنت ما تأذيش أبو بكر تاني. عايز أقول بس نقطة هنا،
في مسألة النزاع بين الإخوة إن الناس تبقى حريصة على بعضها البعض. ما ينفعش يا جماعة إن احنا نتعامل بتعامل مستبع، اللي هو اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط، واللي مش عاجبه يروح في داهية، واللي مش عاجبه يعمل مش عارف إيه. إن احنا يا جماعة يبقى عندنا حريصة على بعضها البعض، إن أنا عارف إيه اللي بيزعل أخويا ما تعملوش. ما فيش حد ما بيغلطش، ما فيش حد ما عندوش مشكلة، ما فيش حد ما عندوش عيوب. ينبغي ان انا اوجه عيني على ما يفرحني من اخي. ما ينفعش ان انا اقف مع مشاكل اخي وافضل احط عليها المنظار واكبر فيها لحد ما اكرهه. يعني يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. القذاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القذاة اللي يا جماعة عارفين الهبوة، عارفين النقطة السوداء اللي بتبقى في من الرمل مثلا، نقطة الرمل الصغيرة جدا او النقطة البيضة اللي بتيجي في كوباية الشاي دي اسمها قذاة. فالنبي عثمان بيقول ان احدكم يرى القذاة في عين اخيه، يعني لما يبص على عين اخوه بيشوف اصغر عيب ولا يرى الجزع في عين نفسه، لكن هو نفسه عنده نفس المشكلة، بل عنده مشكلة اكبر متضخمة 10 اضعاف بل مئات الاضعاف، ثم هو لا يراها في نفسه. الإنسان يكون جميل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالنحلة. يعني مؤمن كالنحلة، يعني المؤمن ده النحلة بتعمل ايه يا جماعة؟ النحلة لها بيت وبتطلع تيجي برا البيت، تتحط من على زهرة لزهرة لزهرة لزهرة، تاخد رحيق الأزهار ثم تنتج عسلا. فالنحلة لا تحط إلا على طيب ولا تنتج إلا طيب. في ناس للأسف كالذباب، الذباب كلما ذب آب، الذباب لا يأتي إلا على الجروح والقروح. يعني الذباب ما بتلاقوش يجي إلا دايما في الأماكن فيها الفضلات، لا يأتي إلا على الجروح والقروح. فينبغي إن احنا عينة تبقى عين نظيفة، إن احنا ما تبقاش دايما بنشوف المشاكل فقط، إنما أيضا نرى الخير ونحسن الظن في بعضنا البعض. برضو من المواقف الجميلة كيف نتعامل مع ظلم الأخوة ثقافة. احنا قلنا النصح وقلنا الحرص، اخيرا ثقافة الاعتذار. ان ايه يعني ان انا غلطت اقول انا اسف؟ فيها ايه ان انا اقول انا اسف؟ فيها ايه ان انت تقولي انا اسف؟ انا اسف يعني احيانا الكلمة دي تبقى صعبة جدا، لدرجة ان احنا ممكن نقضي ليالي طويلة، ليالي طويلة في عتاب طويل، وليالي طويلة في تبريرات لا طائل منها، في حين ان انا بكل بساطة أخطأت، أنا آسف إن شاء الله مش هيكرر تاني والموضوع خلص. انظروا إلى هذا الأسف العجيب، انظروا إلى هذه الأخلاق الراقية، الأخلاق يعني السامية. أبو ذر الغفاري مع بلال بن رباح. أبو ذر رجل لم يسجد لصنم قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وكان من بلد اسمها غفار قطاع طرق. وبلال رجل من الحبشة، رجل أسمر اللون أسود اللون، كان عبد ثم اشتراه الصديق واعتقه. كان عمر بيقول بلال أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا اللي هو بلال. بلال اتعذب في الإسلام وأبو ذر ضرب في الإسلام. ثم مرضيه الأيام، وفي يوم من الأيام اختلف أبو ذر مع بلال، وكان الكلام ده في المدينة. فأبو ذر شتم بلال، شتم وقال له إيه؟ قال له انت مقصودة، قال يا ابن السوداء. فالأمر الصحابة بيزعل، شد عليهم جدا أن أبو ذر يغلط في بلال، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعال يا أبا ذر. فنبع السلام رقم واحد تبين تثبت، مش أي حد يقول لك أي كلام تقوم قايل آه هو قال كذا، هو أصلا عنده مشكلة كذا، وأنت ما تقوم داخل بقى شمال، ما حصلش الكلام ده. نبع السلام قال تعال يا أبا ذر. فرقم واحد تثبت وتبين، قال له أنت قلت كده؟ فقال نعم يا رسول الله. قال أعيلته بأمه؟ أنت عيلته بأمه يا أبو ذر؟ فقال نعم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا؟ بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه واشتد عليه في النصح وقال إنك مليء فيك جاهلية، إزاي تعمل كده؟ هذا خطأ، دي من أخلاق الجاهلية، لا ينبغي إن احنا كمسلمين نعمل كده. ما ينفعش إن احنا نتكبر ولا نخترع على بعضنا البعض في الأحساب والأنساب، وما يفعش ان احنا نهين بعض بان احنا نتكلم في الأحساب والأنساب. فقال عيته بأمه، قال نعم، قال انك مريء فيك جاهلي. عارفين يا جماعة ابو ذر عمل ايه؟ ابو ذر ذهب الى بلال وقال والله، قال سامحني اغفر لي، ثم وضع خده على التراب وقال والله لا ارفعه حتى تطأ خدي بقدمك هذه. شوفوا الناس كان عندها استعداد انها تتسامح لحد فين، شوفوا الناس كان عندها استعداد تعتذر لحد فين، ان هو عنده استعداد انه يهين نفسه في الاعتذار، ان هو حط وشه على التراب وشه بيتك حتى ترضى. ثقافة الاعتذار، ثقافة انك تقول انا اسف، ثقافة انك تتحمل مسؤولية خطأك. انا اخطأت، ايه يعني مواجه خطأي، وايه يعني معتذر، وايه يعني ان انا اؤدب في مال، او ان انا اتكلف مثلا انت خلفت موعد تتكلف موعد اخر، تتكلف انك انت تسهر عشان تخلص وظيفتك اللي انت اخرتها، ان تعامل راقي واخلاق سامية. لا ينبغي ان احنا كل خلاف بينا يتحول الى عداء، ويتحول الى صورة من صور التصنيف، ان احنا لا يتحول الى تنابز بالالقاب، ان انا كل ما اخ يعمل مشكلة اصدا ما بيحبش السنة، واصدا ما بيحبش ربنا، واصدا عنده مشكلة كذا، واصدا مش عارف ايه، واصدا ايه، واصدا اصلا هو طول عمره كذا. فيتحول كل خلاف الى عداء، يتحول كل خلاف الى تصنيف، يتحول كل خلاف الى تباغض، الى تدابغ، الى تحاقد، الى حسد، الى قطيعة. احنا تكلمنا في بداية الاخوة، لماذا الاخوة؟ قلنا ان الاخوة امر شرعي واجب، وان بدونها ينقطع الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها الحالقة، قال لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ان ما ينفعش ان احنا نوصل الدنيا الى هذا، ما ينفعش ان احنا نوصل الخلاف الى هذا. ابو ذر مع بلال بن رباح وقصة وضع خده على التراب بتعلمنا ازاي ان احنا نقول انا اسف، بتعلمنا ازاي ان احنا نعتذر. كذلك موقف ابو بكر مع عمر بن الخطاب، مواقف كثيرة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاتب، واحيانا الله سلام لم يعاتب. لكن مهم جدا جدا يا جماعة ان احنا عندنا حرص على اخواننا، مهم جدا جدا ان احنا نتحاكم الى الشرع، مهم جدا جدا ان احنا نعرف ايه لينا وايه اللي علينا، مهم جدا ان احنا نتعامل مع اخواننا يبقى عندنا حلم وعفو وحسن عهد. يعني للاسف احكي لكم على موقف به اختم ان شاء الله. كنت بكلم مجموعة من الشباب كده واقفين قدام المسجد، بقول لهم تعالوا ونصلي، وانتوا عايشين ليه حياة من غير هدف؟ لازم يكون عندكم هدف. المهم وقعدنا نتكلم، وبعضهم قعد يقول لي طب انا عندي مشكلة كذا، طب نعمل ايه؟ واثناء الكلام فجأة لقيت صوت بيعلى، اتنين منهم بيتكلموا مع بعض بصوت عالي، حصل بينهم شجار، فواحد فيهم قام جايب ازازه حاجه ساعة اللي هي ازازه كوكولا تقريبا او حاجه كده، وقام كسرها وقام معوض سحبه. ففجاه الدنيا يعني هقول ايه، الدنيا فجاه انطلقت الى اعلى المستويات، فجاه صدام وخناق وزعيق، يعني شيطان دخل. فالمهم جبت ناس فضوهم ومش عارف ايه هم. فبكلم واحد فيهم انتوا في سنه كام؟ قال لي احنا في اولى ثانوي. بقول له في اولى ثانوي؟ يا الله، طيب انتوا عارفين بعض قبل كده؟ قال لي ده كان بايت معايا في البيت امبارح. يعني تخيلوا يا جماعه ان الناس تصل بهذا هذه الحماقه او ببعد عن الدين لدرجه ان هو كان بيقول حسن العهد من الايمان، حسن العهد من الايمان. ما ينفعش ان انت صاحبك اللي كان بايت معاك في الليل امبارح، ان انت لما تتخانق معاه او لما تختلف معاه تتعامل معاه كانه عدو. ان ما ينفعش ان الاخت اللي كانت صاحبتك ورايحين مع بعض الدروس فجاه تحوليها الى امراه خارجه من المله وضاله ومضله ومبتدعه وعندها مش عارف ايه. ما ينفعش ان احنا نتعامل مع بعض بهذه الطريقه. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبا البختري، الرجل اللي أبا البختري ده من الكفار، ومع ذلك لما حمى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة النبي صلى الله عليه وسلم سلهاله وفضل لحد بدر، قال لو سألني أبا البختري لأجبته، يعني لو قال إنه الناس ديت عايزهم هديهم له، عارفين ليه؟ عشان حسن العهد. فينبغي ان يكون بيننا وبعض عشرة طيبة، عشرة لو حصلت مشكلة في خضم حسن العشرة يغفل، لو اخوك اللي انت معاه بقالك سنين طويلة عمل حاجة غلط اغفرها له بسابق خيره، بسابق عهده، بسابق العلاقة اللي بينكم القوية. ما ينفعش الناس بقالها 20 سنة مع بعض ولما تحصل معاهم مشكلة كأنهم اتنين في السوق واقفين مع بعض لا علاقة بينهم وكأنهم أعداء، أحيانا يعني بيتعامل مع بعض أكثر ما بيتعامل، لو هو بيتعامل مع اليهودي مش يتعامل معه بهذه الطريقة. فتعامل بحسن العهد، بحسن الظن، بالمعاملة الطيبة، بالحرص، بالحلم، بالعفو، بالمغفرة، ثم بالتحاكم وبالمصارحة، ثم بالنصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.